الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصانا فيما صح عنه إذا رأينا دنيا متبعة من حولنا وإذا رأينا الأهواء هي التي تقود وهي التي تحكم وإذا رأينا العصبيات هي التي تتحكم أوصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رأينا ذلك أن نعرض عن الأمور العامة ومشكلاتها وأن يشرف كل منا ليكون حارسا على أهل بيته ليكون متتبعا للتربية التي ألزمه الله سبحانه وتعالى بها لخاصة أسرته يربي أهله وأولاده على النهج الذي ارتضاه الله ويحرس سيرهم ليل نهار على صراط الله سبحانه وتعالى ويدخل محبة هذا الدين ومحبة كتاب الله والالتزام بسنة رسول الله في شغاف أفئدتهم هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ولكم رددت على مسامعكم الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد ولقد رأينا اليوم مصداق ما قد حذر منه رسول الله وحذر فلقد رأينا الهوى المتبع ورأينا الشح المطاع ورأينا اتباع كل إنسان لهواه ورأينا العصبية التي تقود في مكان المنطق والعقل رأينا كل ذلك فحق علينا أن نطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلينا من خلال الأجيال والقرون قبل 14 قرنا أو يزيد حق علينا أن نضاعف اليوم من تطبيق هذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف كل منا إلى رعاية أهل بيته إلى رعاية أسرته إلى حراسة سير أفراد هذه الأسرة على صراط الله سبحانه وتعالى فهل تقومون أيها الإخوة بما قد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إنكم أعرضتم عما قد أوصى به ولحقتم ما أمركم الرسول بأن تعرضوا عنه. لا أريد أن أجيب عن هذا الكلام، ولكني أحيل الجواب على كل منكم لينظر إلى واقع أمره وإلى صلة ما بينه وبين أفراد أسرته. إن الله سبحانه وتعالى أناط بعنق كل مسلم أيا كان شأنه وأيا كان مركزه مسؤولية كبيرة جليلة شرفه الله عز وجل بها. وأول خطوات هذه المسؤولية تتمثل في أن يكون الإنسان قيوما على نفسه، يرعى دين الله عز وجل في كيانه إخلاصا لله والتزاما بأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الخطوة الثانية لتتمثل في رعاية هذا الإنسان لأفراد أسرته، زوجه، أولاده وبناته. وتلك هي الخاصة التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في آخر الحديث الذي أشرت إليه: فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وإذا كنا نعلم هذه الحقيقة، وإذا كنا على يقين من أن الله عز وجل يسألنا يوم القيامة عن خاصة أنفسنا قبل أن يسألنا عن عامة بلادنا، فلنعلم أن هذا الذي قد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا توضيحا وتأكيدا لما بينه الله عز وجل من قبل. ألم يقل في محكم تبيانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ألم يقل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وكلمة الأهل تعني الخاصة فهما مترادفتان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا كانت هذه الوصية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء في كتاب الله عز وجل، وإذا كانت تأكيداتها نيرة في سنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أيها الإخوة أن هذه المسؤولية تتضاعف في مثل هذا الصيف اللاهي. فلنعلم أن هذه المسؤولية تتضاعف وتزداد أهمية عندما تغلق المدارس أبوابها وتغلق الجامعات أبوابها، وينتشر الشباب والفتيات عن يمين هذا الصيف ويساره، إن بشكل عفوي وإن بدوافع. وكلكم يعلم هذه الدوافع، ولا أريد أن أطيل الحديث عنه، كلكم يرى ذلك. في مثل هذه الحال تزداد وتتضاعف مسؤولية الأبوين تجاه أولادهما. ولا والله لا جدوى لأي اهتمام بأمر المجتمع بعد أن يقفز هذا الإنسان المهتم عن رعاية أسرته والاهتمام بها والجهاد في سبيل الله عز وجل من خلال رعايتها. لا قيمة ولا جدوى لأي اهتمام بمصير المجتمع، بإقامة المجتمع الإسلامي، بما وراء ذلك من كلمات كبيرة جوفاء لا معنى لها، إذا قفز الإنسان إليها فوق هذه المسؤولية التي أوصى رسول الله كلا منا بها. عليك بخاصة نفسك. ما قيمة أن يأكل قلب الاهتمام بمصير الإسلام والعالم الإسلامي، وما قيمة أن لا أرقد الليل بسبب اهتمامي بضرورة أن يقوم المجتمع الذي تطبق فيه شرائع الإسلام، إذا كانت شرائع الإسلام في بيتي تتحطم، إذا كان أولادي تقتنصهم شباكات الصيف، إذا كانت بناتي تقتنصهن خوادع الصيف وشياطين الإنس والجن، وكنت معرضا عن هذا لأي سبب من الأسباب. ما أغرب هذا الإنسان الذي يعرض عما أوصى به رسول الله ثم يلاحق ويسري لاهثا وراء ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بالإعراض عنه. أيها الإخوة، شياطين الإنس والجن وما أكثرهم يتصيدون أولادكم وبناتكم في فرصة هذا الصيف بالوسائل المختلفة، يتخذون من الشطآن مثابة، ويتخذون من النزهات والمعسكرات مثابة، ويتخذون من اللهو وقد يسمى بريئا مثابة، يتخذون من ذلك كله مثابة، وأنتم قبل كل شيء أولياء هؤلاء الشباب والفتيات. مسؤوليتهم ومسؤوليتهن منوطة بأعناقكم أنتم، فلتعلموا أن شابا من أولادكم إذا شرد عن صراط الله ثم اتبع شيطانا من شياطين الإنس والجن فلن يحمل إصر ومسؤولية هذا الشرود إلا أنتم قبل كل شيء أنتم. وإذا شردت فتاة عن حصن طهرها وشردت متبعة شيطانا من شياطين الإنس والجن ليمزق مزيدا مما كانت تعتز به من طهر وعفاف، ثم لكي تضيع في براثن الشقاء، أجل الشقاء الدنيوي قبل الأخروي، فلن يتحمل مسؤولية ذلك إلا أنتم قبل كل شيء. نعم، ومهما غطى أحدنا نفسه وفر من هذه المسؤولية بالحديث عن المجتمع الإسلامي وضرورة إقامة المجتمع الإسلامي ووضع الخطط لكيفية التحرر من هذه المجتمعات التي ابتعدت عن دين الله عز وجل، مهما كثر هذا الكلام ومهما أزبد وأرغى على ألسن قائليه، فإن الله لا يخدع، فإن الله لا يؤخذ بهذا الكلام الأجوف. سيقول لك الله سبحانه وتعالى: ألم تقرأ كلامي فيما أولت وأعرضت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، إلى آخر الآية. أمرتك بأمر محدد وحملتك مسؤولية محددة، جعلت مسؤولية زوجك أولادك وبناتك منوطة بعنقك، فلماذا تتيه عن المسؤولية التي حملتك إياه وتتشاغل عنها بالكلام الذي لن يخدعني؟ لابد من وقفة بين يدي الله عز وجل، ولابد الرد من حديث من هذا القبيل يواجه الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الناس. أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم، وحكمته مظهر من مظاهر تأديب الله له، وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومن مظاهر هذا التأديب أنه نبهنا إلى سلم المسؤوليات، إلى سلم الأولويات في درجات المسؤولية. أجل، كلنا ينشد المجتمع الإسلامي، وكلنا يحلم باليوم الذي يطبق فيه دين الله بحذافيره، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ ما السبيل إلى أن تقيم بناء باسقا ذا 10 أدوار؟ سبيل ذلك أن تأتي بالحجارة فترصفه وتجمعه وتنسقه، ثم تقيم منها سافا فوق ساف فوق ساف، وإذا بالبناء قد تكامل. ما سمعنا أن مجنونا من المجانين حلم ببناء من هذا القبيل، ثم إنه جعل من حلمه سدى ولحمة لإيجاد هذا البناء؟ لم يوجد البناء. أوجد الحجارة، أوجد المواد الخام الجزئية، واشغل وقتك بذلك، تجد أن الجزء قد نبع منه الكل، تجد أن هذه الجزئيات قد تولدت منه الكليات. ما المجتمع؟ المجتمع هي الأسر الإسلامية. وما الأسر الإسلامية؟ زوجان وأولاد وبنات. فإذا صلحت الأسر، أفتتصورون أن تلاقي أسر صلحت وتحركت تحت مظلة هذا الدين، وانتعشت كبارا وصغارا بمعرفة هذا الإسلام والتعلق به، أفتتصورون أن يكون المجتمع الذي يتألف من هذا الأسر مجتمعا شاردا، مجتمعا تائها؟ صلاح الأسر يساوي المجتمع الإسلامي، وفساد الأسر يساوي المجتمع المنحرف عن دين الله سبحانه وتعالى. من الذي يجهل هذه الحقيقة أيها الإخوة؟ من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل في رأي برأيه، وقد رأينا كل ذلك، فعليك بخاصة نفسك. هذا خطاب يخاطب الله به كل فرد 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 منكم. فتصوروا أن كل رب أسرة سمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا، وانقاد له قائلا: لبيك يا سيدي يا رسول الله، ها أنا ذا أسعى لتنفيذ أمرك مجاهدا في عقر داري وفي إصلاح خاصة نفسي كما قد طلبت. إذا لبى كل رب أسرة نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وصبر وصابر وصمد ضد كل ضائقة وضد كل ما يصده عن هذا السبيل، كيف يكون الحال؟ تنظر فتجد أن الإسلام قد نبع من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم تلاقى هذا الإسلام نسيجا بسداه ولحمته وتكون منه المجتمع الإسلامي السليم. مرة أخرى أيها الإخوة أقول لكم، ينبغي أن نعي الحقائق. الآخرون يحطمون المجتمع الإسلامي من خلال تحطيم خلق الأفراد، لا ينظرون إلى المجتمع ككل في حلم يتقلبون فيه كما يفعل كثير من المسلمين الحركيين، لا، إنما يتصيدون الأفراد ذكورا وإناثا، ويجعلون من مسرح هذا الصيف اللاهب فرصة سانحة لهم، لأنهم يعلمون إذا انتشر الفساد هنا وهنا وهناك، وإذا ماعت الأخلاق في صفوف الشباب والفتيات ثم ازدادت ميعة هنا وهناك، فإن هذا الفساد يتلقى، وإن هذه الميوعة تتجمع ويتكون من ذلك تيار من الفساد، وإذا بهذا التيار الفاسد قد انبثق منه مجتمع فاسد. لماذا يدرك أولئك المبطلون هذا المنطق في التحرك من الجزئي إلى الكلي، ونحن المسلمين لا ندرك هذا المنطق، بل نأبى إلا أن نهبط من الكلي إلى الجزئي؟ وهل للإنسان أن ينجح في هذا الهبوط؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا معرفة قدسية وصية رسول الله هذه، وأن يجعلنا أبطالا في هذه الساحة، نتحرك مجاهدين في دورنا في بيوتنا على النهج الذي أمر الله عز وجل، نصمد صمود الطود في بيوتنا، وعندئذ انظروا كيف يكون ثمرة هذا الثبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، فيكم من يشذ عن هؤلاء الإخوة جميعا ولا يرفع يديه بالاستجابة والتأمين عند الدعاء، فلتعلموا أنه لم يقع أي خلاف بين العلماء أن الخطيب إذا خطب ينبغي أن يؤمن الكل على دعائه رافع أيديهم، ولكن لم يرد ما يدعو الخطيب إلى أن يرفع يديه. ونحن متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.